إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس 65 بعد 200 من دروس التفسير، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية 61 وتنتهي بنهاية الآية 70 من سورة الإسراء، حيث يقول ربنا سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا. قال: أرأيتك هذا الذي كرمت عليه لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال: اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. هذه الآيات يحدثنا الله فيها عن آدم وعن بدء أمر هذه الخليقة، أمر البشر، حينما خلقهم الله على هذه الأرض. والحديث عن آدم وعن بدء الخليقة وعن أمر الله سبحانه وتعالى الذي وجهه إلى الملائكة آمرا إياهم أن يسجدوا لآدم، هذا الحديث يستغرق مساحة كبيرة من القرآن الكريم، وهناك سور فصلت هذا الموضوع تفصيلا كسورة البقرة وسورة الأعراف وسورة الحجر وسورة الإسراء وسورة الكهف وسورة مريم وسورة صاد. هذه سور فسرت موضوع آدم وقصة آدم والإشارة إليها ترد في القرآن الكريم 25 مرة. لماذا حدثنا الله عن آدم؟ ولماذا عرفنا بتفاصيل دقيقة في موضوع آدم؟ لأن موضوع آدم وهو موضوع البدء فيه أمور كثيرة خفيت على كثير من الناس، إن لم أقل وبصراحة إنها خفيت على جميع سكان هذه الأرض إلا من رحم ربك وهم المسلمون فقط. والمسلمون ما عرفوا قصة آدم بذكائهم ولا بعلمهم، وإنما عرفوه لما أعلمهم به الله. وبدون تعليم الله للمسلمين لكان موضوع آدم موضوعا مجهولا عليهم، كما هو مجهول بالنسبة إلى أهل الأرض جميعا سواء أكانوا مليين أو غير مليين، فكل أهل الأرض لا يعرفون شيئا عن آدم. قصة آدم أثارت نزاع بين جميع الناس، حتى إن بعض الناس زعم أن آدم ليس هو أبو البشر، وإنما آدم حلقة من حلقات التطور أو النشوء والارتقاء، وأن الحياة تطورت على هذه الأرض اعتبارا من الخلية الواحدة التي انقسمت ثم أخذت تتطور بعد ذلك حتى أصبحت في أعلى صورها صورة الإنسان. وإذا يكون مآل هذه النظرية هي أو هو أن الإنسان قرد ترقى، قرد ترقى. وهناك نظرية مضادة لهذه النظرية اليهودية تماما. فإذا كانت النظرية اليهودية الداروينية تقول إن الإنسان قرد ترقى، فهناك نظرية مضادة تقول إن القرد إنسان تحلل. لكننا حينما نتفرس قرود العالم أو الشمبانزي في العالم لا نجد أن قردا في يوم من الأيام أصبح كاتبا أو حاسبا أو مؤلفا، ولم نجد أن مجموعات القرود ظهر فيها مفكرون أو كتاب أو علماء، علماء تجريبيون أو علماء نظريون. ولو أن القرود عاشت في الأرض دهورا ستظل قرودا كما هي، لا تتقدم عن ذلك شيئا. ولكن هؤلاء الناس قالوا هذا الكلام، وما زال هذا الكلام يسمى كلاما علميا، والذي يعارضه انما يعارض علما لا وهما. وما زالت هناك اكاديميات تقوم على دراسة نظرية داروين، بل تعتبر هذه النظرية اساسا لعلوم كثيرة تشريحية، حتى العلوم النظرية ايضا، العلوم النظرية او ما يسمى بالعلوم الانسانية ايضا تدين لداروين ولليهود، حيث نجد علم الاجتماع علما يهوديا داروينيا خاضع لمدارس تقول بان الاديان تتطور. وتصوروا حينما تكون الاديان تتطور، فهم قدموا لنا قصة الديانات على الوجه الثاني. بدأ الانسان توطميا يعبد مظاهر الطبيعة، كل شيء يخافه يعبده، كل شيء يحبه يعبده. ثم اخذ الانسان يترقى من عبادة الاباء والاجداد والاحلام والرؤى والطواطم شيئا فشيئا، حتى اصبح بعد ذلك بعد ظهور موحدا يؤمن بإله واحد. هذا كلام الإنسان، لأن أول إنسان ظهر على الأرض وهو آدم كان موحدا. والطارئ هو الوثنية وليس التوحيد، الذي جاء بعد ذلك هو الوثنية. إنما التوحيد كان أولا، فآدم كان موحدا. كذلك يجيب القرآن الكريم على نظرية داروين وغيرها بأن آدم هو أبو البشر، وآدم لم يحدث فيه ترف أبدا، وإنما كان هو أول البشر، وأن الله خلقه من طين، وأنه نفخ فيه من روحه. إذن آدم هذا فيه جزء أرضي وجزء سماوي، فهو من ناحية الجزء الأرضي من طين وحمأ مسنون، طين لونه أسود ورائحته منتنة متغير، لكنه من حيث روحه فهي نور من الله سبحانه وتعالى. هذه الروح لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. كيف خلق الله آدم؟ كيف أصبح الطين بشرا سويا؟ هذا أمر لا يعرفه أحد، حتى ولا آدم نفسه. آدم نفسه لو سألته كيف خلقك الله، فآدم نفسه لا يعرف. ولهذا قال الله تعالى: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ولا خلق أنفسهم يعني ما أحد منا شهد كيف خلق. لو سألتك أنت كيف خلق فأنت لا تدري، وآدم أيضا لا يعرف كيف خلق. من الذي ينبئنا عن القصة من أولها؟ إنه هو الله سبحانه وتعالى. إذا مأخذ العلم عن آدم يكون مصدره من الله سبحانه وتعالى، فنحن نتعلم كل شيء عن آدم حينما نقرأ القرآن الكريم. هذه قضية من القضايا التي تدور حول آدم. كذلك هناك قضية تكريم آدم، وقضية تكريم آدم تتحدث عنها هذه الآيات وآيات أخرى كثيرة في القرآن الكريم. كرم آدم فسجدت له الملائكة سجود تحية، أو كان آدم هو القبلة، يعني سجدوا لله متجهين لآدم. اسجدوا لآدم يعني إلى جهة آدم، أو حيوا آدم بهذه التحية التي شرعها الله لآدم بالذات. اسجدوا لآدم. ولمن يساق الحديث؟ لملائكة الله، ملائكة الأرض أو ملائكة السماء لا ندري. المفسرون اختلفوا في تحديد هؤلاء الملائكة، هل هم ملائكة الأرض فقط أم ملائكة السماء شاركوا أيضا. الذي نؤمن به أن الملائكة جميعا أمروا بهذا، كل الملائكة، لقوله تعالى: فسجد الملائكة كلهم أجمعون. وتأمل التعبير كلهم، سجد الملائكة كلهم. لكن ربما تقول إن الذي سجد هم الملائكة الذين كانوا حاضرين فقط، فقال الله تعالى أجمعون ليرد عليك في هذا، فترى أن جميع الملائكة قد سجدوا لآدم. تكريم لآدم في ملأ الملائكة. ثم هناك تكريم آخر لآدم بين مظاهر ذلك الكون، السماء، الأرض، الجبال. وآدم أيضا الذي كرمته الملائكة نجده أيضا بين السماء والأرض والجبال، هو زينتها، هو زينتها، كما قال الله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. السماوات والأرض والجبال، فأبينا يعني رفضنا، أبينا أن يحملنها. هذا الرفض ليس رفضا عن قدرة، وإنما هو اعتذار، أبينا أن يحملنها وأشفقنا منها. وحملها الإنسان، حملها الإنسان الذي ثبت تفوقه على السماء والأرض والجبال، والذي يعلم ربنا سبحانه أن ذلك الإنسان سيكون قادرا على أعمال عظيمة، سواء في الأرض أو في الجبال أو في مظاهر هذا الكون. ولهذا سخر الله للإنسان ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، أصبحت مسخرة له. بل إن الله سبحانه وتعالى أعد الكون قبل أن يخلق آدم، كل شيء كان معدا على هذه الأرض. كل شيء، الارض معدة، الحيوانات كلها مخلوقة، الماء، الاسماك، النبات، كل شيء كان معدا. وجاء ادم، لم يجد ادم اولا ثم يعد بعد ذلك ما يلزمه، وانما اعد ما يلزمه اولا ثم جاء ادم بعد ذلك. وقوله تعالى انه كان ظلوما جهولا، لان السورة تتحدث عن المنافقين، فقال الله تعالى انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. فمن الانسان من وفى بالامانة، ومن الانسان من خان، وهذا الذي خان كان ظلوما جهولا. بعدها قال ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. من الامور الغامضة ايضا في قصة ادم الخطيئة التي وقع فيها ادم، او الخطأ او النسيان او العصيان، حسب تعبيرات مختلفة جاءت في القرآن الكريم. ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ادم ولم نجد له عزمة. قد يقول قائل وماذا في النسيان؟ ادم نسي، لا شيء في النسيان. ولكن حينما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ان الله عفى عن النسيان، هذا رحمة من الله. لكن الانسان الذي يراقب الله مراقبة كاملة لا ينسى، كيف تنسى اوامر الله، مع انه لو صدر لك امر من مسؤول دنيوي، من وزير او امير او، لا تنساه ابدا، تظل لا تنام. اذا قيل لك ان فلان يريدك في الساعة كذا، تظل تحسب اللحظات، تحسب الدقائق، تحسب الثواني. فلماذا تنسى امر الله سبحانه الذي خلقك وخلق الرؤساء جميعا؟ كيف تنسى امره؟ كيف تهمله؟ لهذا كان نسيان ادم معصية، وكان خطيئة اوخذ عليها. وهنا نسأل، ما هو اسلوب المؤاخذة التي اخذ الله بها ادم عليه السلام؟ اخراجه من الجنة، اخرجه الله سبحانه وتعالى من الجنة عقوبة له على هذا الخطأ. وكانت هذه العقوبة كافية وانتهى الامر. ادم نسي، لم نجد له عزمة، وعصى ادم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتأثر. الذي تابه ادم واسلوب الاستغفار الذي استغفر الله به موجود في القرآن الكريم. قال هو حواء، قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ليست هناك زيادات على هذا. ان ادم دعا الله بمحمد هذا كلام لا اصل له، انما الذي له اصل هو ما جاء في القرآن الكريم، فنقف عنده. ولكن ما زال كلام كثير وضوضاء في العالم حول خطيئة ادم، وان خطيئة ادم نجست الجنس البشري، وظل الجنس البشري مترديا في الجريمة حتى ارسل الله من يفدي البشر. والذين يفدون البشر كثيرون في كل ديانة او في كل حضارة او في كل مدنية قديمة، واحد من الفادين يكفر عن خطيئة ادم، كأن خطيئة ادم لم تكفر بعد. وهذا خطأ وضحه القرآن الكريم. كذلك من الاخطاء التي وضحها القرآن الكريم هي اتهام حواء. اتهام حواء، الرجال يتهمون النساء بانهن السبب في خروجنا من الجنة، حواء هي السبب. هذا كلام فارغ لا اصل له. ولو كانت حواء هي السبب لذكر الله ذلك في القرآن الكريم، لكن الله لم يذكر ابدا عن حواء هذا الكلام، وانما قال عصى ادم، وعصى ادم ربه فغوى. وحينما حدد العقوبة اكثر قال سبحانه وتعالى اهبطا منها جميعا، وفي الاستغفار قال ادم وحواء ربنا ظلمنا أنفسنا. قال ربنا ظلمنا أنفسنا. والله سبحانه وتعالى حينما حذر آدم من إبليس قال له إن هذا عدو لك أنت بالمرتبة الأولى، إن هذا عدو لك ولزوجك، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. أول الآية موجهة لآدم بالذات، آخر الآية موجهة لآدم بالذات، إن هذا يعني الشيطان عدو لك أولا ولزوجك، فلا يخرجنكما الاثنين من الجنة فتشقى. أنت الذي ستشقى، لأن المرأة بطبيعتها لم تخلق للشقاء ولم تخلق للمتاعب، متاعب الحياة، وإنما الذي خلق للمتاعب وللشد وللسعي هو الإنسان الرجل. فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تبقى. وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، إبليس لم يسجد. أسئلة تدور حول شخصية إبليس، من هو إبليس ومن يكون؟ هل كان من الملائكة؟ وبعض المتفائلين جدا يقولون إن إبليس كان طاووس الملائكة. سبحان الله، طاووس الملائكة؟ إبليس لم يكن من الملائكة، ولم يكن طاووسا ولا هدهدا، ولم يكن شيئا على الإطلاق. إبليس كان من الجن، مخلوق من النار، من مارج من نار، نار شرقاء. إذن إبليس ليس طاووسا ولا من الملائكة، وإنما إبليس من الجن. يقولون إذا كان إبليس ليس من الجن فلماذا وجه إليه الأمر بالسجود؟ نقول لهم أأنتم أعلم بالدفاع عن إبليس من إبليس نفسه؟ لو أن إبليس يفهم أن الخطاب ليس بموجه إليه وقال له ربه لماذا لم تسجد؟ قال له لأن الخطاب لم يوجه إليه، أم توجهت الخطاب إلى الملائكة؟ ولكن إبليس يعلم أن الخطاب موجه إليه لأنه وجه إلى من هو أعظم منه وأكبر، وهم الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم. وانظر إلى هذا التعبير، لا يعصون الله ما أمرهم، عباد مكرمون، الملائكة لا يعصون الله، فيستحيل أن يكون منهم أول عاص وهو إبليس عليه لعائن الله. اسجدوا لآدم فسجد إلا إبليس كفر. كفر إبليس، لماذا كفر إبليس؟ هل كان إبليس ينكر وجود الله؟ إبليس يؤمن أن الله موجود. سؤال آخر، هل كان إبليس يشك في وحدانية الله؟ إبليس يعلم أن الله واحد. سؤال آخر، هل كان إبليس يجهل صفات الله؟ إبليس يعلم صفات الله تماما، بدليل أنه لما أقسم قال لربه فبعزتك لأغوينهم أجمعين، بعزتك. إذن هو يقدر تماما عزة الله. إذن فلماذا كفر إبليس؟ وهذه نقطة مهمة وضحها القرآن الكريم لنكون على فهم لها ويقظة منها وحذر. كفر إبليس أنه ناقش النص، ناقش النص. حينما أقول لك تسألني سؤالا فأقول لك قال الله تعالى في القرآن الكريم كذا، فتقول لكن الموضوع ولكن مش عارف ايه، ثم تأخذ في إخراج بعض الصفصفات أو التعقيدات، هذا كفر. وحينئذ نضع أو نقرر القاعدة التي قررها سلفنا رضوان الله عليهم، معارضة النص بالقياس كفر، أو كما قالوا لا قياس في النص، لا قياس مع النص. وجد النص انتهى القياس. متى يكون القياس؟ إذا عدم النص. لكن ما دام النص موجودا، قال الله أو قال الرسول، يبقى لا قياس إطلاقا. وأول من عارض النص بالقياس هو إبليس. فأي إنسان يعارض النص بالقياس فسلفه إبليس، وهو ينهج نهج إبليس، وأستاذه ومعلمه هو إبليس، لأنه أول من عارض النص بالقياس. كيف عارض النص بالقياس؟ الله قال له تعبير محدد، اسجدوا لآدم. ليه ملكنا؟ اسجدوا لآدم. إبليس دخل في متاهة، أأسجد لمن خلقت طينا؟ أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ما هذا؟ اسجد لآدم هذا والنص. الكلام السارد الذي قاله إبليس معارضة للنص بالقياس، وهو قياس باطل أيضا. يعني يرد إبليس قال كلاما معقولا، وإنما قال كلاما فارغا، لأن الذي قاله إبليس بالضبط، أنا خلق أصلي أحسن من أصل آدم، التفاخر بالأصول، جدي أحسن من جدي، أبوي أحسن من أبوي، لا لا يمل جدك وجدك، أصلي أحسن من أصلي، أنا خلقت من نار وهو خلق من طين، لكن الآن ماذا أنت وماذا هو؟ هذه واحدة من أخطاء إبليس، وكثيرون يخطئون في هذا الزمان. إنسان مفلس من الفضائل ومفلس من الأخلاق، ثم يقول لك كان أبي، كان جدي، أنا من قبيلة كذا، أنا من الشعب الفلاني. ليس الفتى من يقول كان أبي، إن الفتى من يقول ها أنا ذا، أنا هو، إنما أبوك أو جدك هذه قضية باطلة، إنما الخير أن تعلنه في نفسك أنت. هذه واحدة من أخطاء إبليس القياس. الخطأ الثاني أن إبليس نظر في موضوع الطين والطين والنار، فظن أن النار أفضل من الطين. ليه؟ لأنه نظر نظرة فيها غباء، فرأى أن النار أعلى والطين أسفل. فكل شيء عال فاضل، وكل شيء سافل واضل الحق. كل شيء له علو له قيمة، وكل شيء درجته أقل يبقى ملوش قيمة. وينسى ذلك الجاهل أن الجواهر والدراري واللآلئ بتترتب في البحر، واللي بيطفو على السطح الرمم، حينما تلقي رمة في البحر تتعوم على الماء، لكن جوهرة ثمينة ستترتب في القاع. قعار البحار مليئة بالمرجان ومليئة باللؤلؤ ومليئة بأشياء، لكن الذي يكون فوق سطح البحر هو الجياف والأعشاب وما لا ثمن له ولا قيمة له. لكن نظرة إبليس هي أن كل ما على له قيمة وكل ما سفل لا قيمة له. هذه نظرة خطأ. النار أعلى والطين أسفل، يبقى النار أفضل. كلام فارغ لا أصل له. ونسي ذلك الغبي أننا لو وضعنا حبة قمح في النار أو وضعنا حبة قمح في الطين، من الذي يعطينا الشجرة؟ الطين هل هو الذي يعطي الشجرة أم النار؟ النار تحرق وتبيد، لكن الطين ينبت. فالطين يعطيك، لكن النار تأخذ وتحرق وتفني. فهو نظر نظرة مغلوطة. ولهذا قال العلماء أول من أخطأ في القياس إبليس. إبليس أول من أخطأ في القياس. يوضح لنا القرآن الكريم بأنه قد ظهرت جرائم في بدء الخليقة، ثلاث جرائم. جريمة الكبر، أول جريمة ظهرت على وجه الأرض كانت الكبر. ثاني جريمة ظهرت الحرص. ثالث جريمة ظهرت الحسد. الكبر إبليس، الحرص آدم، الحسد هابيل قابيل. إبليس تكبر لم يسجد لآدم، فكان من الكافرين. إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. تكبر فكفر. وأصل الكفر في الدنيا هو الكبر. ما قابلت كافرا أبدا ثم ألاقيته في قضايا الدين أو قضايا الدنيا إلا وأجد السر أنه متكبر. الذي يجعله يرفض الحق، الحق واضح دائما، طبيعة الحق الوضوح، وطبيعة الباطل الغموض. ما ناقشت مبطلا في حياتي أبدا إلا وأجد يعرف الحق والحق واضح ويكابر، لأنه متكبر أن يقطع الحق فيكفر. فالذين يتكبرون عن الحق يكفرون. إذا الكبر هو أساس الكفر. الحرص وهو حرص آدم، حرص على أن يأكل من الشجرة. الله أعطاه من الثمار ومن الأشجار ومن الأنهار ومن المتع ما لا يحل. ثم نهاه عن شجرة بعينها، هذه الشجرة لا تقربا، مش لا تأكل، لا تقربا هذه الشجرة. وهنا جاء ابن ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. يعني ربنا ما نهاكم عن الأكل من هذه الشجرة لأنها شجرة الخلود، فإذا أكلتم منها لن تموتوا أبدا. كلوا. فأكلا منها، ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه. صدق عليهم إبليس فاتبعوا إبليس. وحرص آدم رغم المتع الكثيرة على الأكل من هذه الشجرة. وكذلك نسبة الحلال إلى الحرام، لو أنك قارنت ما هو عدد المحرمات ستجد واحد في مليون 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 بالنسبة للحلال. كل شيء حلال إلا أشياء محددة. في المطعومات مثلا قال الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسموحا أو لحم خنزير فإن أريد أو فسكا وهي غير ذلك. أربع. طب في الأرض كم نوع بتاكله؟ كم نوع من المأكولات؟ ملايين الملايين من المأكولات. المحرم أربعة. ما الذي شغل الناس أنفسهم به؟ الأربعة. لحم الخنزير ليه محرم؟ ناكل لحم خنزير. سبحان الله، عندك آلاف من الحيوانات التي تؤكل، وقفت عند لحم الخنزير الميتة. ليه؟ تأكلون ما قتل البشر ولا تأكلون ما قتل الله؟ بقى الميت الحيوان الميت ربنا اللي موته، ما تاكلوش. واللي انت بتموته بايدك وتذبحه تاكلوه؟ مشكلة. وعلى هذا الخمر حرام، مشكلة. الناس لا تهوى الا شرب الخمر. سبحان الله. طب العنب، كل عنب، العنب ألذ وأشهى وأمتع، ولا يذهب العقل، لا يذهب المال، لا يذهب الصحة، ولا يذهب العرض. لا، البشر يشغلون بما حرمه الله عما أحله الله. وإن قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا؟ إبليس قال أمرين، قال كلمتين. الكلمة الأولى أأسجد لمن خلقت طينا، الكلمة الثانية قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا خلنا. وإبليس كذب في واحدة وصدق في الأخرى. كذب في قوله أأسجد لمن خلقت طينا، لكنه صدق في الثانية وصدقه محير. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي؟ طب اديني فرصة، ابكني إلى يوم القيامة، انظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قالت بعزتك لأغوينهم أجمعين. وحدث. واسمعوا أمر إبليس أولا، واسمعوا أمر بني آدم ثانيا. أما أمر إبليس فقد استكبر. استكبر ليه؟ رفض أن يسجد لآدم. راجل عنده شخصية، متكبر محتفظ بكرامته عظيم. بعد كده اصبح عمل ابليس ايه؟ قواد. قواد ابليس رفض كبرا ان يسجد لادم وعمل قوادا لبني ادم. ابليس اللي احتفظ بكرامته في الاول وقال ما اسكتش اشتغل بعد كده معرض قواد. اللي عاوز يبني ابليس ياخده يوظفه، اللي عاوز يروح لسيطره حمراء ابليس ياخده، اللي عاوز جريمه ابليس يدبر الجريمه. ولذلك قال الشعراء القدماء هذا الكلام، ان ابليس الذي رفض السجود لادم وتكبر في سجده عمل قوادا لبني ادم لذريه ادم الى يوم القيامه. هو القواد الوحيد وهو مدرب جميع القوادين ابليس. قال ارايتك هذا الذي كرمت علي لئن اخرتني الى يوم القيامه لاحتنكن. التعبير لاحتنكن الاحتناك، احط لدم اللجام في الفم. كل انسان بيسير دابه بغل او حمار او فرس يضع لجاما في فمه لن يخضع، ساضع لجاما في افواههم واسحرهم لاحتنكن ذريته الا قليلا. شوف ربنا بيقول لك على هذا التعبير بيقول لك ايه؟ ولقد صدق عليهم ابليس ظنه. ابليس صدق وصدق عليهم هذا الكلام، فاتبعوه الا فريقا من المؤمنين، اتبعوا ابليس. يبقى ابليس لما قال ارايتك، بيقول لربنا بيتكلم بوقاحه، ارايتك انت شايف اللي انت فضلته عليا؟ ارايتك هذا الذي كرمت علي لئن اخرتني الى يوم القيامه لو طولت عمري. لكن ربنا طول عمره قال له فانك من المنظرين الى يوم الوقت. هو ابليس طلب ايه؟ قال له انظرني الى يوم يبعثون. قال له لا، يوم يبعثون مش شغلك انت، انا هطول عمرك، لكن امتى؟ في الوقت اللي اشاءه انا مش انت. فابليس دعا وقال انظرني الى يوم يبعثون، فربنا رد وقال قال فانك من المنظرين الى يوم الوقت المعلوم، مش الى يوم يبعثون، الى يوم الوقت المعلوم، وهو الوقت الذي يشاءه الله لا يشاءه ابليس، الوقت المحدد لقطع دابره الى يوم الوقت المعلوم. ولقد صدق عليه ابليس ظنه قال ارايتك هذا الذي كرمت عليه. اذا ابليس تكلم مرتين، المره الاولى قال أسجد لمن خلقت طينا، قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. ونلاحظ أن إبليس قال مرتين لفظ قال، ربنا روى مرتين قال أسجد لمن خلقت طينا، قال أرأيتك. ما كان ممكن يقول قال أسجد لمن خلقت طينا أرأيتك هذا الذي كرمت علي، لكنه اعاد الفعل الماضي قال ليبين لنا ان ابليس لم يقل هذا الكلام في وقت واحد، وانما قال الجملة الاولى في بدء خلق ادم اذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. تفلسف ابليس وقال اسجد لمن خلقت طينا، ده في الاول. بعد ما خلق ادم واصبح له ذرية ابتدأ العداء، فابتدى ابليس يتكلم مره ثانيه فقال ارايتك هذا الذي كرمت علي لئن اخرتني الى يوم القيامه لاحتنكن ذريته الا قليلا، قال اذهب فمن تبعك منهم فان جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. اذهب فمن تبعك منهم انت وهم الى جهنم. خد بالك التعبير، قال اذهب فمن تبعك منهم فان جهنم جزاؤكم، ما قالش جزاؤهم، وكان من المقرر يقول له ايه؟ قال اذهب فمن تبعك منهم فان جهنم جزاؤهم، لكنه قال له فان جهنم جزاؤكم، خاطبه هو. ليه؟ لان ابليس هو الذي سن سنه الكفر وسن سنه الفسق وسن سنه المعصيه، والرسول صلى الله عليه وسلم قال ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. ولهذا كان المخاطب عن جميع المجرمين هو إبليس، فقال الله له قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. معركة، معركة تدور. هذه المعركة أساسها مخلوق ضعيف، بل أضعف المخلوقات على الإطلاق. هذا المخلوق الضعيف المشبوه هو إبليس. إبليس ضعيف جدا، والله يقول عنه إن كيد الشيطان كان ضعيفا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. إذن هو ضعيف. والله يقول الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف من أولياءه، ده منفوخ على الفاضي. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. الله سبحانه وتعالى يبين هذا، ويبين أن الشيطان ليس له سلطان، بل إن الشيطان يعترف اعترافا صريحا بهذا. يقول الله تعالى عن إبليس نفسه: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. سر قوة الشيطان بيكمن في حاجة واحدة، أنك لا ترى. هذا سر قوة، إنه غير مرئي. إنما لو كان مرئيا لجيس بالنعاس، لكن غير مرئي. وعدوك إن لم يكن مرئيا يخيفك. لو أنك وأنت بطل الأبصار عاداك طفل صغير، وهذا الطفل الصغير في مكان أنت لا تراه، إن هذا الطفل الصغير الذي لا تراه يستطيع أن يؤذيك، لكن لو رأيته فإنه لا يستطيع أن يؤذيك. ولهذا قال الله عن إبليس: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. معركة دائرة بين بني الإنسان وبني الشيطان، معركة. الله قال لإبليس: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. استفزز من استطعت منهم بصوتك، صوتك يعني. إذا هي معركة، معركة فيها أصوات واستفزاز، لأن الجيوش حينما تتقابل تبدأ هتافات، تبدأ أناشيد، طنافير يضرب. إذا هناك أصوات هائلة تفعلها الجيوش إما للتضليل أو للإثارة أو لتحميس الجنود. استفزز من استطعت منهم صوتك وأجلب عليهم بخيلك، عند خيول ورجلك، رجلك يعني الرجال اللي بيحاربوا برجولهم، لأن المحارب إما راكب أو ماشي على رجليه. الماشي على رجليه بيقال راجل، راجل بصريح ألف للرجل، راجل يعني يسير على رجليه. تثبت من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، فرسانك، الفرسان والمشاة، بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. لكن اعلم يا إبليس في المرتبة الأولى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. أقول قولي هذا وأقول الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، الذي لا عز إلا في طاعته، ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصفيه وخليله، وصفوته من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. واستفزز من استطعت منهم بصوته. صوته هو هذه الشبهات التي يلقيها في القلوب. صوته الوساوس والهواجس. صوته الغناء المثير للشهوات والمدغدغ لكيان الإنسان. صوته كل هذه الأبواب التي تنطلق باسم الشيطان لأداء هدف الشيطان. واستفزز من استطعت منهم بصوته. صوته هو هذه الشبهات التي يلقيها في القلوب. صوته الوساوس والهواجس. صوته الغناء المثير للشهوات والمدغدغ لكيان الإنسان. صوته كل هذه الأبواب التي تنطلق باسم الشيطان لأداء هدف الشيطان. وما أكثر المؤسسات التي يديرها الشيطان. مؤسسات إعلامية ضخمة صاحب الأمر فيها هو الشيطان. صاحب الحل والعقد فيها هو الشيطان. تصدر عن أمر الشيطان وتسير رأسها. بل إننا لو عددنا مؤسسات العالم الناطق منها والصامت لوجدنا أن نصيب الشيطان أكبر 1000000 مرة من نصيب الرحمن فيها. فالشيطان له مساحات هائلة من عقليات البشر وقلوبهم في هذا الزمان وفي كل زمان، بل وفي أيام الرسول صلى الله عليه وسلم. فلو أننا قلنا ما نسبة أولياء الرحمن إلى أولياء الشيطان في أيام رسول الله، ستكون النسبة 1 على ملايين. كثيرون لا يكادون يحصون. الهنود والإغريق والرومان والمصريون القدماء، كم عالم مليء. وفي هذا الزمان أيضا أولياء الرحمن كلة قليلة بالنسبة لأولياء الشيطان. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. وللشيطان جيوش جرارة. ولو أننا كنا صادقين لقلنا إن جيوش العالم كله يقودها الشيطان، وأن جيوش العالم تتحرك ذهابا وعودا، ضربا ساخنا أو باردا. المعارك التي تدور في العالم كله، في العالم كله، سواء كانت معارك نظامية أو معارك قرصنة أو معارك من التي نراها عن عوامل الصد التي تحدث في هذا الزمان وبالذات في الخمس الأخير من القرن 20، ظهرت بوادر الإرهاب العالمي. كل هذا يقوده الشيطان ويصرفه الشيطان. هل سمعتم أن هناك حربا أعلنت من أجل الله؟ الحرب العالمية الأولى التي ضاع فيها آلاف غير مؤلفة من البشر، والحرب العالمية الثانية، وحروب بين ذلك كثيرة. في سبيل من؟ في سبيل من؟ في سبيل الشيطان. مخازن السلاح التي سرقت لقمة الخبز من البشر في سبيل من؟ كل رغيف خبز تحول إلى رصاصة في سبيل من؟ ولهدف أي هدف؟ كلها أهداف إبليسية، كلها أهداف شيطانية. مخازن السلاح في العالم تاجر فيها إبليس، تاجر فيها شياطين الإنس والجن. الحروب في العالم منظموها ومؤججوها، والذين يعملون وراءها إنما هم شياطين الإنس والجن. وأجلب عليهم بخيلك ورجلك ودباباتك وطياراتك وصواريخك عابرات القارات. أجلب عليهم مغوصاتك بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد، حتى أموالهم وأولادهم للشيطان فيها شركة. بل إنني أقول إن الشيطان يتصرف في أموال العالم. الاحتكارات العالمية صناعة شيطانية. بنوك العالم مفاتيحها في يد الشيطان من اول البنك الدولي الى اقل بنك في يد الشيطان، شاركهم في الاموال. الاولاد، حتى اولادنا دخل الشيطان فاختطفهم. فالواحد منا يسعده ان ينجح ابنه في الشهادات الدنيوية، ولا يسعده ابدا ان يصلي، ويهم هذا الموضوع. المهم انه ينجح في الامتحان، انما يصلي لموضوع لا يهم في قليل ولا كثير. وشاركهم في الاموال والاولاد، وعدهم عدهم وما يعدهم الشيطان الا هو عدهم في المواعيد. وما اكثر المواعيد التي يقدمها الشيطان لعباده، وما اكثر المواعيد التي يقدمها الشيطان لخلانه. قال الله عن هذه الوعود: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء، والحكمة هي أن تفرق بين وعد الله ووعد الشيطان. وما أقل الذين يفهمون الفرق بين وعد الله ووعد الشيطان. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر أولو الألباب. واستفزز من استطعت منهم بخيلك، واستفزز من استطعت منهم بصوتك، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد، وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. يقول الله تعالى لإبليس معجلا إياه ومتوعدا: واستفزز من استطعت منهم بصوتك، صوتك، واجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الاموال والاولاد. شاركهم، شاركهم في الاموال، فلا يبحثون عن مصدرها حلال ام حرام، ولا كيف ينفقونها، يكسبونها من حرام وينفقونها في حرام. شاركهم في الاموال والاولاد، ياتون باولاد، هو لا يدري لماذا ياتي بهؤلاء الاولاد وما هو السبب، لا يجعلهم لوجه الله، وانما اولاد كثيرون لوجه الشيطان. شاركهم في الاموال والاولاد، وعدهم، لهم مواعيد، كلهم العمر طويل، وهذا مدخل من مداخل الشيطان. الشيطان بيأتي لأصحاب القلوب الرقيقة الطيبة، لسه ما تعمقتش في المعصية، فيدخل إليها هكذا: ارتكب هذه الجريمة، اشرب الخمر ثم تب بعد ذلك، ارتكب جريمة كذا ثم تب بعد ذلك. عمر طويل، لسه شاب، ثم ينسيه أن الموت لا يحدد أعمار العباد، فلم يقل الله أنه يتوفى أصحاب الستين فقط، لما أصحاب الأربعين لا يموتون. بالعكس، إن الموت يأتي للجميع في بطن أمه، يأتيه الموت وهو في بطن أمه. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام، أرحام تدفع جثث ميتة وما تزداد. وقد يتوفى بعد ان يولد بلحظة، ساعة، ساعتين، يوم، شهر، سنة، وهكذا. فالموت ليس له موعد محدد ولا عمر محدد. واستفزز من استطعت منهم بصوتك، اجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الاموال والاولاد، وعدهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا. غرور، امالي كاذبة. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، لا تستطيع أن تفعل بهم شيئا. لا تستطيع ان تقترب من قلوبهم، ان قلوبهم محصنة في سلاءة الله وبرعاية الله. ان عبادي عبادي ليس لك عليهم سلطان، لا يمكن ان تقترب منهم. وكما قال الائمة العلماء القلوب ثلاثة والبيوت ثلاثة. البيوت ثلاث بيوت امام الحرام، امام النصف ثلاث بيوت، بيت السلطان وبيت الفقير وبيت اواسط الناس. اما بيت السلطان فلا يستطيع النصف ان يسرق منه لانه في حراسة مسددة لا يستطيع ان يسرقه. وبيت الفقير المدقع ماذا للنصف فيه؟ لماذا يذهب اليه؟ انما البيوت التي يذهب اليها اللصوص هي بالبيوت اواسط الناس. وكذلك القلوب ثلاثة، قلب صديق وقلب زنديق وقلب وسط. قلب الصديق ماذا للشيطان فيه؟ حراسة مشددة. قلب الزنديق الشيطان لا يريد منه شيئا، الزنديق بطبيعته لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، الشيطان مطمئن عليه مطمئن انه دائما لا يجد الا في خمارة او في مكان يغضب الله، خلاص مطمئن عليه. واذا الشيطان يذهب الى المسجد، يذهب الى مجموعة في الوسط يجره من المسجد الى الخمارة، صراع، يدخل صراعات مع اواسط الناس، هذا هو الصراع. ان عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. ثم يحدثنا الله عن مجموعة من البشر هزموا في معركة الشيطان. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله انه كان بكم رحيما. ازجاء الفلك في البحر امر عجب، فلك سفينة على شاطئ ماء على الماء صدر الماء بين الامواج، حينما تراها من بعد ترى نقطة سوداء صغيرة ضئيلة قليلة تتأرجع على صدر الموج، تراها من طيارة او تراها من الشاطئ البعيد، ترى نقطة صغيرة فوق الماء. هذه النقطة الصغيرة هي السفينة. والسفن انواع، هناك مراكب شراعية صغيرة وهناك عابرات المحيطات الهائلة. هذه وهذه حينما يأتيها الموج من كل مكان تصبح متأرجحة كريشة في الهواء. تصور لو انك في عابرة محيطات من الجبارات التي تخوض المحيط، ثم وجدت اهتزاز في الباخرة سفينة، تجد ان جميع الركاب يهرعون بالدعاء وبالقلق وبالالم وبالفزع. او اذا كنت في طيارة ثم حدث لطب هوائي، طب ذعر، ذعر شديد، فما بالك اذا جاءتك انباء من ربان الطيارة او قائد الطيارة بان هناك ازمة او مأزق، تصاب بفزع. من الذي يزجي الفلك في البحر؟ انه هو الله. وهنا نقطة عجيبة تصورها البشر، البشر لا يذكرون الله الا اذا كانوا في طيارة او في سفينة، يخافون الموت في الطيارة وفي السفينة بس، انما على الشط لا. احب ان اقول لكم ان عدد الذين ماتوا على البر اكثر بملايين المرات من الذين ماتوا في البحر، ملايين المرات. البشر يموتون على البر، والذين يموتون في البحر واحد من المليون، من الملايين حتى اللي بيموت في البحر. الذين يموتون في الطائرات واحد على ملايين من الذين يموتون على الارض في اليابسة. كل يوم بنموت على الارض، مش كل واحد يطلع يتعلق بالجو ويموت في الجو. نسبة قتل الطيران لا تساوي شيء بالنسبة للي بيموتوا على الارض. وكذلك نسبة ضحايا عابرات المحيطات او السفن واحد على ملايين من اللي يموتوا على البحر. لكن الانسان بطبيعته يفزع اذا كان على سفينة في بحر. طيب انت على سفينة الان، هذه الارض سفينة تمحر عباب الكون ولها مرسى كما قال الله تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها. الارض دي هتلف فين؟ بين ميناء الوصول بين المرسى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله. تسافر تعبر من شط الى شط من بر الى بر تتاجر تكسب تربح تعيش تتواصل تتعارف الامم والشعوب تتقارب اللغات تتقارب وجهات النظر السياسات لتبتغوا من فضله انه كان بكم رحيما. من رحمته حملك على اليم المشحون حملك على اليم في الفلك المشحون. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله انه كان بكم رحيما. واذا مسكم الضر في البحر بلد في البحر ضل من تدعون الا اياه. قل يا رب يا رب ما فيش حد يقول يا سيد يا رب كله بيدور على ربه. ضل من تدعون الا اياه. ما فيش واحد ساعتها هينادي المركز او لاي الفلسفه بتروح. كان قاعد ينبغ ميه ويعمل فلسفه والماديه الجدليه والكلام اللي ملوش اول بالاخر كله هيسيب في بخ. يقول يا رب ضل. وبالجانب ده اعظم براهين الايمان اعظم الادله على وجود الله انك في وقت الشده تجدك مندفعا لتقول يا رب. لو جبنا مركز نفسه ووقفناه بين الحياة والموت ستجد أن مركز نفسه يقول يا رب يا رب. وإن لم يقولها بلسانه تجد كل ذرة فيه تتفجر بهذا النداء يا رب. إنما الفلسفات العمياء بتأتي في وقت الرخاء طول ما الإنسان في بلهنية من العيش واطمئنان يتفلسف. وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون الا اياه فلما نجاكم الى البر اعرضتم. لما وصل الى البر وثبتت قدمه على الارض خلاص اين اقرب طريق الى اجتماع الحزب الشيوعي؟ مجرد وصل للبر كاد على طول يذكر ويتفلسف. نجا نزل من الطياره بعد ازمه وبعد الاعلانات اللي اعلنت في الطائره ونجا من الشده ووصل الى الارض اعرضتم وكان الانسان كفورا. وهنا يحدث الله الناس بحديثين او يوجه اليهم استفسارين استفهامين. افامنتم ان يختف بكم جانب البر؟ يعني امنتم على البر؟ لو حسب بكم البر افامنتم ان يحسب بكم جانب البر او يرسل عليكم حاصبا من الريح؟ يرسل عليكم حاصب ياتيكم عذاب من فوق حاصب من الريح. تيجي ريح الريح الحاصب هي ريح السموم او ما يشاكلها ريح تاتي بغبار شديد وفيها حصى وفيها ما فيها او مطر فيه برد شديد جبال من برد. ولو مكن الله ريحا او مطرا من رقاب العباد لفنوا ولكن الله ياتي بها ظواهر ثم يكفها لنتذكر فقط. افامنتم ان يحتف بكم جانب البر؟ جانب البر يحتف بكم البر يعني ياتيكم عذاب من تحت رجليكم من تحت ارجلكم او من فوقكم حاصبا ريح حاصب تحصبكم. افامنتم ان يخسف بكم جانب البر او يرسل عليكم حاصبا من الريح ثم لا تجدوا لكم وكيلا؟ مفيش وكيل يدافع عنكم. اذا جاء امر الله انتهى كل شيء. هل امنتم مكر الله وانتم على البر؟ يعني المصائب ما بتجيش الا بالبحر وفي الانفراد ابدا. ممكن تأتيك وأنت على البر وكما قلت لكم كل الموت يأتي على البر. بل اكثر من ذلك مات على البرنات في السرير، مات على سريره، مات في احضان اولاده. ذلك لا يقدم ولا يؤخر، تموت. يموت الطبيب في مستشفى. الغريبة ان ربنا بيختبر الاطباء جدا اختبار عنه، يأتي على الطبيب فيميته بالمرض الذي كان يعالج منه. اطباء القلب يموتوا بالقلب، تجد اكبر طبيب للقلب يموت بالقلب. اذا الموت يأتي في البر ويأتي للطبيب في المستشفى، والطبيب يمكن امبارح عالج مرض اللي عنده بالذات عالجه امس ويموت هو به اليوم. أفأمنتم أن يحسب بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا من الريح حاصبا ثم لا تجدوا لكم علينا وكيلا؟ أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى؟ سؤال الثاني، أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيغرقكم بما كفرتم؟ إذا يعني كنت في البحر وخرجت إلى البر، ألا يمكن أن تعود للبحر مرة أخرى؟ ممكن. ربنا يرجعك البحر بس المرة دي يغرقك. يعني خلاص بقى مستحيل على الله انه يرجعك البحر ترجع تاني. أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى البحر فيغرقكم بما كفرتم؟ المرة دي لن يسمع لك دعاء ولا نجاة. فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. مفيش واحد هيتبع ربنا ويقول له لا ان حاله بالعذاب. ثم يقول الله في الايه 70: ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر. وتاتي الايه في الاخر مهدئه موضحه لكثير من الامور التي تغيب عن اذهان البشر وعن عقول البشر ينسونها. بدأت الآيات بالتكريم، وقلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. قال التكريم في الأول، قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي؟ إبليس يستغرب من هذا التكريم. الله كرمك واستغرب إبليس هذا التكريم. ولكن كثيرا من الناس لم يكن عندك، لم يشكر نعمة الله في التكريم، وكان من شكر الله أن تعادي إبليس الذي عاداه الله من أجلنا، لأن الله طرد إبليس من رحمته من أجل آدم أنه لم يسجد له. فنحن والينا الشيطان ضد الرحمة. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات. ورزقناهم من الطيبات، رزقناهم من الطيبات، في موجك شيء بين الكل. الحيوانات مرزوقة مش الإنسان لوحده. ولكن تعال انظر لترى أثر التكريم حتى في الطعام، تناول الطعام. كيف يتناول الإنسان طعامه وكيف يتناول الحمار طعامه؟ إزاي؟ الكائن الحي الوحيد الذي يتناول طعامه بيده هو الإنسان. سائر الحيوانات تتناول طعامها بفمها، بفمها. كل الحيوانات إلا الإنسان. تكريم، تكريم في عقله، تكريم في أسلوب خلقته. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ راسك لفوق، عمر راسك ما تكون تحت. لست كالبهائم رأسها بين رجليها، او كالهوام والحشرات وجوهها في التراب، ثعابين وحيات وزواحف رؤوسها في التراب لكن رأسك فوق. كثير من الناس لا يدركون هذه النعمة، ان الله جعل رأسك الى اعلى فلا تنحني ابدا الا لله وحده. ولكن اكثر الناس، وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ينحنون امام الطغاة وامام العبيد، ينحن ويسجد ويذل وينكسر. ان الله جعل رأسك عاليا كريما ليظل رأسك عاليا كريما لا تخضع لمخلوق. ولا تذل لمخلوق ولا تعتز بغير الله ولا تحتمي بغير الله ولا تخف غير الله ولا ترجو غير الله. ولقد كرمنا بني آدم. يا أيها الإنسان، غريب أن احنا نجد في لفظ بسم الله الكريم يأتي دائما في الخلق، في الخلق اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، خلق في البدء، في البدء فهو كريم في البدء، في النهاية كريم في الخلق أيضا. يا أيها الإنسان يسألك في الآخر خالص يوم القيامة برضو كريم هو يسألك. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك؟ كريم لما بدأ الخلق، كريم حينما يسألك يوم القيامة ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. صورة كريمة، صورة عظيمة، تشكر نعمة الله على هذا. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم، حملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ويكفي ان الله صنع ابانا بيده، خلقت بيدي، خلقه بيديه، اي تكريم هذا؟ وهذا ليس الا لادم، ليس الا لادم، فعل الكينون للكل، كن فيكون، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. ولكن ربنا سبحانه وتعالى خلق ادم بيديه واسجد له ملائكته تكريم للانسان. على كل انسان ان يثبت انه اهل للكرامه واهل للتكريم وان يحمد هذه النعمه فيكون كريما. ولا يكون الانسان كريما الا اذا قام بامر الله واقام شريعه الله في نفسه وفي مجتمعه. ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وبهذه الايه 70 ينتهي حديثنا اليوم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، صلى الله عليه وسلم.